عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، حتى إن الجارية من أهل المدينة تأخذ بيده صلوات الله وسلم عليه حتى تذهب به إلى بيتها فيقضي حاجته. فكيف إذا جاءه مثل هذا الرجل الذي شهد بدرا وعرف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وجدت أنك تأتي فتصلي من بيت مكان يتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل، يعني وعد. وفي هذا الوعد إشكال، وهو أن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وهنا لم نقل إن شاء الله، فيقال الآية ليست معارضة للحديث. الآية إني فاعل ذلك يعني واقع مني بالفعل، وهذا لا يجوز إلا بالسر إلا إن شاء الله، لأنك لا تدري ماذا يحدث. فلا ترى نفسك معصوما أنك ستفعل على كل حال. الحديث يقول سأفعل، وهذا وعد إخبار عما في نفسي. فما تقول لزميلك: سأزورك غدا. هل أنت تريد بقولك سأزور مثل ما تريد بقولك إني زائرك غدا؟ لا، لأن إني زائرك يعني الفعل، إني سأزورك يعني الوعد. فالوعد لا يجب فيه الاستثناء. وأما إذا أراد الفعل نفسه فيجب أن يستثني، لأنه لا يملك أن يفعل إلا بمشيئة الله. أما الوعد فيملك أن يعلم، يملك أن يعلم. كثير من الناس يفرط في هذا، حتى إذا قيل له: أتغديت اليوم؟ يقول: إن شاء الله. إن شاء الله أنت تغدي الآن. لبست ثوبك الجديد؟ قال: إن شاء الله. هذا غلط. ماذا يقول؟ يقول نعم. يقول نعم، كيف يقول إن شاء الله؟ لكن لو قال نعم بمشيئة الله صح أو لا؟ هذا صحيح، لأنه لبسه بمشيئة الله لا شك. نعم. نعم. يقول: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه. غدا أي أتاني غدوة، أي في أول النهار، ومعه أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر دائما قرينا. ويكفي من هذا الاقتران أن الله قال سبحانه وتعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكان أبو بكر دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن يشغله شاغل. يقول: بعد ما اشتد النهار، يعني قوي وانتشر واتسأ وقرب وقت الظهر، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. استأذن مع أنه مد، لكن عتاب رضي الله عنه لا يدري متى يأتي، فلذلك استأذن فأذنت له. فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي؟ صلوات الله وسلامه عليه. لأنه جاء لغرض، ومن أتى لغرض فليبدأ به قبل كل شيء. أين تريد أن أصلي؟ ما جلس حتى قضى الحاجة التي جاء من أجلها. وهذا فرته لكم مرارا، وقلت إن الإنسان ينبغي أن يعتني بما جاء من أجله أو بالغرض الذي يريد قبل كل شيء. حتى ذكرت لكم إن الإنسان إذا أراد أن يراجع مثلا في كتاب وصار يطالع الكتب، بعض الناس يجد عنوانا من الكتب هذا شوف، ثم يغفل المسألة التي من أجلها إيش راجع الكتاب. وهذا غلط، هذا يقطع عليك الوقت. ابدأ أولا بما تريد، وإذا أعجبك شيء من العناوين لا تلتفت إليه، لأن تريد أن تراجع مسألة معينة فابدأ بها. قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب. أشر، قد يقول قائل: كيف يشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم أقل هنا يا رسول الله؟ لأن كون الإنسان يشير إلى من يقول أين تريد أن أذهب أو أين تريد أن أصلي، يقول تلبس بدون كلام، هذا فيه نوع من الاستخفاف به. لكن قال إن عثمان لا شك أنه جمع بين الإشارة والقول، لأن قال هنا يا رسول الله. أما أن يكون عثمان كفر على الإشارة فهذا بعيد جدا، لأنها لو كان بيننا نحن وقف الإنسان أين تريد أن يكون وأشار، هذا إما أنه أخر ما يستطيع الكلام أو قد استهان به واستخف به. أين يقول فأشار إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر. انت الله خلينا غدا إن شاء الله. خلي أبي صالح كتاب لك أستغفر الله وأتوب ومضوا. أما الشروط فهي سكت عنها لأننا لا نحب أن نكثر عليه. يقولون إن البعير إذا أثقلت عليه الحمل إيش فيه؟ طرق. وأخشى أن أكثر عليكم تبركون.
هي
ثوارة تقيد.
نعم. هي
ثوارة تقيد. هي أن تقيد وارث ما يقيد. هي أهم شيء أسباب والمراد. أهم شيء أسباب والمراد. نعم.
قرأنا الحديث
الأمس. باب صلاة النوافل جماعة. كذا؟
قرأنا نصف.
قرأنا إلى حديث عثمان.
إيه
نعم.
نعم.
على قوله ثم سلم وسلمنا.
نعم.
هنا سلم.
أكمل الحديث.
إيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع في باب صلاة النوافل جماعة في إكمال حديث عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: فحبسته على حبير يسمع له، فسمع أهل الدار رسول الله ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خفير يصنع له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فهاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه. ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود:
قوله رضي الله عنه: ثم سلم وسلمنا حين سلم، في إشارة إلى أنه ينبغي للمأموم أن يسلم فور سلام إمامه ولا يتأخر. بعض الناس يقمع في الدعاء ويسلم الإمام ولكن يتأخر يدعو الله، فيقال: هذا لك إذا كنت تصلي لنفسك، أما إذا كنت مع الإمام فإنك مقيد به تابع ولا تتأخر عنه. ولذلك يفعل الإنسان أشياء من أجل المتابعة، لو فعلها لغير المتابعة بطل الصلاة. ألم ترى إذا الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية ماذا يفعل؟ يجلس في الأولى وهو ليس محل جلوس له، ويقوم في الثانية وهو محل جلوس له، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. بل إن المأموم يترك الواجب إذا تركه الإمام سهوا كما لو قام الإمام عن التشهد الأول ناخر، فإن المأموم يتابعه. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا صليت خلف إمام لا يجلس للاستراحة لا تجلس ولو كنت تراها، لأن متابعتك للإمام أفضل من جلوسك، حيث إن صلاتك الآن ارتبطت بصلاة الإمام. وقوله فحبسته على خفير يصنع له، يعني نوع من الطعام، حبسته يعني أبقيته جالسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا، لم يغضب ولم يفتئ ولم يقل ليش تؤخر الطبيب، جلس ينتظر هذا الطعام حتى نبض وأكل. وقالوا فسمع أهل الدار، يعني أهل الحج، من دار الأسبان يعني أهل الحج، كما جاء الحديث: خير دور الإنصار دار بني فلان. فالدار تطلق على الأحياء الحج. ومنه حديث: يا بني سلمة دياركم تكتب آثار. طيب، يقول: فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. ثاب يعني اجتمع رجال، والله كل يحب ان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعه به اجتمع حتى كثر الرجال البيت. فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ عندكم نسبه ابن الدخشم؟ نعم، ابن الدخشم. ما فعل مالك؟ لا أرى. وكأن هذا الرجل كأنه كبير فيه، يفقد إذا لم يرى. لا أرى. فقال رجل منه: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، نسأل الله العافية. هذه الكلمة عند الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة، كلمة عظيمة لا يجوز أن تقال ولا عند غير الرسول عليه الصلاة والسلام. من يعلم ما في القلوب؟ لا أحد يعلم الواحد إلا الله عز وجل. ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. ولم يغلق له في القول، لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن هذا إنما قاله غيره، والغيره قد يخرج الإنسان بها ما لا يرضاه ولا يحبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حكيما، ينزل كل شيء منزلته. لا تقل ذاك، ألا تراه قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل. ألا تراه يعني تعلم، قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني يطلب وجه الله. ولا إله إلا الله يعني لا معبود حق يعبد ويقصد ويفدل الله إلا الله عز وجل. وهذا حق لا يستحق الذل مطلقا، الذل يعني لا يستحق أن يذل له مطلقا إلا الله عز وجل. فقال الرجل: الله ورسوله أعلم. وهكذا يجب أن يوكل العلم إلى العالم، إلى عالمه وهو الله تبارك وتعالى، ورسوله في حياته. أما بعد موته فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن الخلق شيئا. ولذلك من الخطأ ما يكتبه بعض الناس إذا عمل عملا مسجدا أو دارا أو ما أشبه ذلك، كتب: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. هذا غلط. نعم يراه الله لا شك، لكن لا يراه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مات. قال الله ورسوله أعلم. أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فاستدل بالقراء على أنه منافق، لأنه يتحدث عن المنافقين ويردهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم على النار تحريما قدريا أو شرعيا؟ تحريما قدريا. كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فلا يمكن للنار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أبدا، لأن الله حرمها. حتى لو دخل النار فإنها لا تأكل، لأن الله حرم عليها أن تأكل. نعم نعم، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث استدل به المرجئة، استدلوا بذلك على أن جميع المعاصي لا تؤثر على الإنسان مهما عظم، لو ترك الصلاة والزكاة والصيام وزنى وسرق وشرب الخمر ما دام قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه حرم على النار. أفهمتم؟ لكنهم تركوا النصوص المحكمة الواضحة البينة، وهكذا كل من في قلبه غير يتبع المتشابه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، حذر منه. يعني كيف نأتي إلى هذا الحديث المشتبه ونحكم به على النصوص المحكمة الدالة على عقوبة من فعل شيئا من المعاصي حسب ما جاء في النصوص، ثم نقول لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل من قال لا إله إلا الله وسكت، قال يبتغي بذلك وجه الله، وهذا القيد يوجب لمن قال لا إله إلا الله أن يعمل يقوم بطاعة الله وأن يتجنب معصية الله. وقد استدل بهذا الحديث من قال إن تارك الصلاة لا يكفر، ولكن الحديث دليل عليه وليس دليلا له، لأن هذا القيد يستلزم أن يصلي وأن يزكي وأن يصوم وأن لا يزني وأن لا يسرق وأن لا يشرب الخمر، كيف يبتغي وجه الله ويريد الوصول إلى الله ويبارك طلب الصيام؟ هذا لا يمكن. طيب، وفي هذا الحديث يبتغي بذلك وجه الله إثبات وجه الله عز وجل وهو حق جاء في القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، لكنه وجه يليق بجلال الله عز وجل ولا يماثل أوجه المخلوقين أبدا. الدليل أنه لا يماثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله فلا تجعل الله أندادا. نعم.
قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك عليه، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقتل من غزوتي أن أسأل عنها عثمان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في نفسي بقومه، فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا إثبان شيخ أعمى يصلي بقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة.
الله يقول حدثها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيه، في غزوته غزوة أبي أيوب، لأنه رضي الله عنه توفي في القصة القنية، وكان القائد فيهم يزيد بن معاوية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، ويزيد هو قائده أول جيش. لكن أبا أيوب رضي الله عنه أن يقول رسول صلى الله أن يكون رسول قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يقول فكبر ذلك عليك، يعني عظم حيث كذبني أمام الناس، ولكن جعلت لله علي إن سلمني حتى أقبل من غزوتي أن أسأل عنها أسأل المال الذي حدثه بهذا الحديث. وقول جعلت لله علي هذا نذر لله أن أسأل، ففيه إثبات النذر في غير الطاعة. والنذر في غير الطاعة إما أن يكون في معصية وإما أن يكون في غير معصية. إن كان النذر في معصية فالوفاء فيه حرام، وهل عليه كفارة أو لا في هذا خلاف بين العلماء، والراجح وجوب الكفارة. فإذا نذر شخص أن لا يصلي مع جماعة فهذا نذر معصية، يجب عليه أن يصلي ويكفر كفارة يمين. وأما نذر مباح فهو يمين، يخير النادر بين فعله أي فعل المنذور وكفارة اليمين. فإذا قال لله علي نذر أن ألبس الثوب الفلاني، أن ألبس الثوب الفلاني، نقول له أنت أم خير إن شئت إيش فالبسه، وإن شئت فلا تلبس ولكن كفر كفارة. وكذلك لو قال إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم سنة فكلم، نقول أنت الآن بخيار، إن شئت كفر كفارة يمين وإن شئت صوم سنة، لأن هذا نذر على مباح. أما نذر الطاعة فيجب أن يوفي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ولأن عدم الوفاء به سبب لنفاق يكون في القلب والعياذ بالله لا يفارقه حتى يموت عليه. دليل هذا قوله تعالى ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كان يكذبون. هذا الذي نداه محمود بن الربيع من أي أقسام؟ الظاهر أنه من قسم المباح، ويحتمل أن يكون من قسم الطاعة، لأن فيه إثبات سنة وفيه دفع ملامة عن نفسه، والإنسان مأمور بأن يدفع الملامة عن نفسه، فيحتمل أن يكون نذر طاعة ويحتمل أن يكون نذر مباح، لكنه رضي الله عنه فعل. يقول إنه قدم إلى الحجاب أهل بحجة أو عمرة، ثم سار بعد أن وصل مكة حتى قدم المدينة، فأتيت بني سالم فإذا كان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألت إلى آخر. في هذا الحديث نوع من الإشكال، وهو أن أسبان كما سبق في أول الحديث إيش تعذر من الصلاة لقومه، فإما أن يقال إنه لما صلى في قومه كإمام إنه بعد ذلك صار يصلي في قومه، أو أنه كان يصلي في قومه إذا لم يجري الوادي، أو أن المراد بقومها الذين حول بيته كما سبق، وحينئذ لا تعارض. نعم، كم باقي باب واحد؟ إذا كم في أسئلة؟
قوله
نذر
وده ولا حديثه
الا المنافقين. نعم. يعني
انه
قوله ايش؟
ما كان يحبهم
الا
النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يعلمون. يعلمون الرسول كريم المصطفى. نعم. هو عمر رضي الله عنه لما اراد الرسول يصلي على عبد الله بن ابي جاء كذبه وقال لا تصلي عليه.
الله عز وجل أحيانا يخسره بالوجه
المعروف
المعروف،
وأحيانا يخسره بالداء. ما هو الضرر؟ لا هو الوجه حتى بين الذين يخسرون بالداء يقول هذا يدل على ثبوت الوجه، لكن يعبر بالوجه عن الداء. هنا يعني يبقى الله عز وجل، لكن يبقى الله عز وجل في الآية وإثبات الوجه. فالذين يفسرونه في الذات مجردا عن ثبوت الوجه هذا غلط ولا يجوز.
أي
نعم، بس هذا ما نقدر نقول بالنسبة لله البعض. آدم إيش؟ وأن نحن هذه الأثنين نسأل إذا قال إن فعلت كذا فلا علي أن أصوم كذا، ها؟ أو إن نجحت فلا علي أن أصوم، بس إذا قال إذا نجحت فلا علي أن أصوم هذا طاعة، لأن يعني شكر لنعمة وشكر النعمة من الطاعة، ها؟ المباح قال لا علي نذر أن ألبس الثوب هذا مباح، هذا نقول أنت بإخلاء إن شئت تلبس الثوب وإن شئت لا تلبس وعليك فرض. لكن في الصورة الثانية المعلقة مثل أن يقول إن دخلت إن لبست هذا الثوب فلا علي نذر أن أصوم 10 أيام، هذا أيضا خذ حكم الإمام. أفهمت؟ إيه؟ فالآن إن لبس الثوب لازم الصوم، وإن لم يلبس لم يلزم. فإذا صام في هذا الحال نقول هو يؤجر على هذا الصوم بأنه وفى من هذا، كما يؤجر الإنسان إذا حلف وكفر على كفارة. وهذا هو الغرض. إيش؟ على إيش؟ أنكر علينا يعني ظاهر الحديث أنه سواء صلى أو صام أو زنى أو سرق أو أي شيء. نعم، إن باب النذر معاهد الله نذر.
أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع: باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا عن أيوب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب.
طوى في البيت ولا وقفنا على الصلاة مش مكة؟
لا، تطور في البيت.
قال باب التطور في البيت، يعني هل هو مشروع أو غير مشروع؟ وكأن حديث أفضل صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة ليس على شرط، وإلا فهو صحيح، أفضل صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة. لكن هذا الحصر قد ورد في السنة باستثناء بعض الصلوات كصلاة الكسوف مثلا على القول بأنها سنة، وقيام رمضان والاستسقاء وما أشبه، وإلا فالأفضل أن تكون في البيت لأنه أقرب إلى الإخلاص، ولأنه كالتعليم والتربية لمن في البيت. فإن أهل البيت إذا رأوا القيم يصلي يقتدوا به وتربوا عليه، حتى إنك لتجد الصبي الصغير الذي لم يصل إلى حد التمييز إذا رأك تصلي قام يصلي معك. وهذا من حكمة الشرع أن جعل الأفضل في غير المكتوبات أن تصلي في البيت. وأما حديث اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، قال من صلاتكم ليخرج بذلك ما يسن فعله في المساجد، ولا تتخذوها قبورا، أي لا تجعلوها كالقبور. وفيه إشارة إلى أن القبور ليست محلا للصلاة، وهو كذلك، فإن الصلاة في المقبرة لا تصح، بل الصلاة إلى القبر وإن لم يكن في المقبرة لا تصح، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. فيستفاد من هذا الحديث الآن أنه ينبغي الإنسان أن لا يخلي البيت من الصلاة. ويستفاد منه أيضا أن القبور ليست محلا للصلاة، وبه نعرف أن ما يوجد الآن في بعض البلاد الإسلامية من بناء المساجد على القبور ولا، وأن هذه المساجد لا تصح الصلاة فيها لأنها كالمقبرة. ولكن يقابل هذه المسألة إن كان القبر سابقا على المسجد فالصلاة في المسجد غير صحيحة، لأنه بني على غير التقوى ويجب هدمه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما إذا كان المسجد هو السابق ودفن الميت فيه فالصلاة في هذا المسجد صحيحة، لكن لا يصلى إلى القبر، ويجب أن ينبش القبر فيما إذا كان المسجد سابقا، يجب أن ينبش ويدفن مع الناس. نعم.
فهذا فضل
ما نستطيع أن نقول لا صلوا فيه، ويعتبر القبر غصبا، وكيف نقتل شيء أو قفه صاحب لله عز وجل لإساءة بعض الناس في دفن ميته فيه؟ ليس الذراع المشكلة، يعني كل ذراع من قديم أو بعيد أو نقتل شيء ثابت عشان تصد الذراع، لكن هنا يعني ينبغي أن يجعل القبر حادث، يكون على القبر حادث حتى لا يغل الناس به. نعم. هذه محل نظر، قد يقال انها لا تصل لعموم لا تصلوا اليها، وقد يقال ان ستره المأموم الان وقبله المأموم قبله الامام، لكن كون كان يتقصد ان يصلي خلف القبر لا شك ان صلاته لا تصل، كما يوجد في المسجد النبوي حسب ما بلغ أن يوجد الناس يتقصدون أن يدعوا الصف الأول ويصلوا خلف الحجرة ليستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا تصح الصلاة. كما قلت لك هذا محل نظر، لكن الأقرب عندي أنه أنها تصح. نعم. أنا إذا لم نعلم فالاحتياط أن لا يصلي فيه. هذا المشهد هذه ترجع الى نظر الحكومه في البلد الذي فيها لقب. ان يجعله مقبره هذا لا ندخل فيه ونخالف شرق الوقت، يعني هو شرق محرم.
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا توبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسد الرحال الا الى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى.
لا تسد الرحال يعني لا يسافر حتى وان لم يشد الرحل، اذا سافر ولو على قدمين فانه لا يزور الى شيء من المساجد الا هذا المسجد الحرام وهو افضلها، ومسجد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الذي يليه، والثالث المسجد الاقصى. اما الاول فتسد الرحال اليه فرضا وهو الحج اليه لانه ركن من اركان الاسلام، واما الثاني والثالث فلا تشد اليه فرضا ولكن من الامور المستحبه. نعم.
لان النسخه قال سمعت ابا سعيد قال اربعه قال
لم يسمع مش معنى قال لم يسمع
اللي قال سمعت ابا سعيد
اربعه اي اقرا اللقب الحديث
لان قال سمعت ابا سعيد قال اربعه قال سمعت من النبي صلى الله عليه
وسلم يعني قال اي الراس يعني سمعت اربع مرات. عندك شهاده بالشرح؟ الشرح
بقولك سمعت ابا سعيد اربعه
أربع مرات
يعني
فرق النسخة فرق لا فرق لا فرق.
قوله سمعت أبا سعيد أربعة أي يذكر أربعة، أو سمعت منه أربعا أي أربع كلمات. قوله وكان غزا القائل ذلك هو غزا، والمقول عنه أبو سعيد الخدري. قوله ثنتي عشرة غزوة تلخص المؤلف على هذا القدر ولم يذكر من المثل شيئا، وذكر بعده حديث ابي هريره في شد الرحال. فظن الداودي الشارح ان البخاري ساق الاسنادين لهذا المثل وفيه نظر، لان حديث ابي سعيد يشتمل على اربعه اشياء كما ذكر المؤلف كما ذكر المصنف. وحديث أبي هريرة مقتصر على شد الرحال فقط، لكن لا يمنع الجمع بينهما في سياق واحد بناء على قاعدة البخاري في إجابة اختصار الحديث. قال ابن وحيد لما كان أحد الأربع هو قوله لا تشد الرحال، ذكر صدر الحديث إلى الموضع الذي يتلاقى فيه افتتاح أبي هريرة لحديث أبي سعيد فاقتطف الحديث، وكأنه قصد بذلك الإغماض لينبه غير الحافظ على فائدة الحفظ على أنه ما أخلاه عن الإيضاح عن قرب، فإنه ساقه بتمامه خامس ترجمة.
وسيأتينا في آخر الباب يقول سمعت أبا سعيد يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتنا، وذكر لا تسافر المرأة إلى يأتي الإشارة. أنا كنت أظن سمعته أربعا يعني أنه حدثه بي أربع مرات. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
قوله في مسجدي هذا استدل بعض العلماء على أن ما زيد في المسجد النبوي لا يكون فيه هذا الفضل، لأنه أشار إليه هذا، والإشارة تعين المشار إليه ولكن بهذا نظر، لأن الصحابة رضي الله عنهم زاروا في المسجد النبوي وصاروا يصلون في الزيادة دون المسجد النبوي، فعثمان رضي الله عنه زادهم من القبلة، وصار الناس يصلون وراء عثمان في الصف الأول ويدعون الروضة ويدعون المسجد النبوي الأول. فالصواب أن قوله هذا من باب التوكيد فقط وليس من باب التعليم، الذي معناه أن ما زاد عليه فلا ينال هذا الفضل. الثاني قال خير من ألف صلاة، وما يعبر به كثير من الناس اليوم صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة غلط، يعني هو مخالف للحديث. الحديث يقول خير من ألف صلاة، فرق بين بألف وبين خير. الذي يحسن هو التعبير بما جاء في الحديث. وقوله إلا المسجد الحرام، لا شك أن المراد به المسجد الذي تشد إلى يد الحال كما في حديث أبي هريرة السابق، وهو المسجد الذي فيه الكعبة. ويدل لهذا ما جاء مصرحا به فيما رواه مسلم عن إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. وهذا نص واضح صريح، وهذا هو ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد رحمه الله كما حكاه عنه صاحب الفروع، أن التفضيل خاص في مسجد الكعبة فقط. أما بقية مكة فهي أفضل مما كان خارج حدود الحرم لا شك فيها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل الحديبية وبعضها حرم وبعضها حل صار في نفس الحل نافل، لكن عند الصلاة يدخل فيصلي بالحرم. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن التفضيل لا، إنما هو في مسجد الكعبة. فإذا قال قائل إذا قلتم هذا حصرتم الناس في أيام المواسم في المسجد الحرام وحصل الضيق والزحام، فنقول إذا حصل الضيق والزحام فالأفضل أن يصلوا في المساجد الأخرى، لأن الضيق والزحام يخل بنفس العبادة، والصلاة في المسجد الحرام يتعلق بالمكان، وما يتعلق بذات العبادة أولى بالمرعاة مما يتعلق بمكانها أو زمانها. فنقول للإخوان في أيام المواسم والزحام صلوا في مسجدكم، لأنكم تصلون بطمأنينة لا تؤذون ولا تؤذون، لكن في أيام السعة لا شك أن الفضل هو في المسجد الحرام. لأنكم تصلون بطمأنينة لا تؤذون ولا تؤذون، لكن في أيام السعة لا شك أن الفضل هو في المسجد الحرام في مسجد الكعبة. وأيضا يقال في مسجد الكعبة إنه خير من 100,000 كما جاء ذلك في المسند الإمام أحمد رحمه الله، خير من 100,000 ولو قال 100,000 فما هو تعبير العوام، والفرق بين التعبيرين واضح. نعم، المسجد الأقصى هو الذي في فلسطين الآن، والذي احتله اليهود بحجة أن الله كتب لهم هذه الأرض على لسان نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قالوا فهذه مكتوبة لنا إلى يوم القيامة، من يرفع هذه الكتابة؟ لا أحد يرفعه، فإذا هي مكتوبة لنا ونحن أحق بها من غيره. ولكن هذا تشبيه وتلبيس، لأن في عهد موسى هم أحق بذلك من غيره ممن كانوا فيها، لأن الذين فيها كانوا كفار جبارين، اليهود في ذلك الوقت أحق، أما الآن فليس لهم حق فيها إطلاقا، لأن الله تعالى يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وموسى عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وهذا إشارة إلى أن الذي يرثها هم المتقون. وأين التقوى من اليهود اليوم؟ نعم، هل الثلاثة هذه هل لها حرم؟ نقول أما المسجد النبوي والمسجد الحرام فلهما حرام، ويختلف الحرمان حرم مكة أوكد من حرم المدينة، لأنه مجمع عليه وحرم المدينة فيه خلاف، ولأنه يجوز في حرم المدينة ما لا يجوز في حرم مكة. وأما المسجد الأقصى فلا حرم له، المسجد هو حرمة غير من المساجد لكن ليس له حرام. نعم نعم كيف؟ نعم هذا لا ما أعرف فلا حكم فلا حكم. نعم الحائط وين في حوش وين في الحوش في مسجد في مسجد الحرام لا الساحة ما حموت عليها الساحة على يسار القبلة ما حموت عليها هذه إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف فالمصلون فيها لهم أجر أن يصلوا المسجد ولذلك أنا أتعجب من الناس الآن تجدهم يصفون في هذه الساحة لأجل يتصل الصف الأول يتصل الصف الأول فيفوتون أنفسهم فضيلة المسجد لماذا الطفل خاصة الطفل خاصة هذا خلط أما صارت صحيح ما يجب مدام خارج المسجد وبينه مسؤول ما يجب كيف يعني الآن الآن وين دي وين فيها أين هو في المدينة يعني لا هذا الذي يطلقون يمكن قصدهم إحياء الذكرى ولا ما بنى عمر ولا أبو بكر ها يعني قصدهم الظاهر يعني أن الناس يتذكرون أبو بكر وعمر لكن مثل الرسول لا يريد هذا باللفظ مثل الرسول لأن الرسول بناه عليه الصلاة والسلام وصلى فيه وقال مسجدي هذا نعم إيه ما أعرف يعني إذا لم يخشى مكسكة فلا أعرف نعم نعم كيف المصطيش لا غموض على الفضل وكما قلت لكم انه في الحرام اشد اليه ركن اركان الاسلام لكن يبقى النظر الان بعض الناس بعض العلماء يقول يجوز شد الرحل الى زياره القبور ويقول حديث لا يدل على ان يعني قوله لا تشد الرحال الا الى هذه المساجد يعني لا تشد الرحال الى شيء من المساجد الا هذه المساجد لكن نقول الان المستثنى منه محذوف ولا محذوف محذوف فيكون الاستثناء من اعم الاحوال اذا كان من اعم الاحوال دخل فيه كل شيء فاذا اعترض المعترض وقال اذا ان من شد الرحل الى زياره القريب او الى طلب العلم او الى التجاره نقول لا لا يلزم هذا لان الذي يشد الرحل الى القريب انما قصد القربه بالزياره لا نفس المكان ومعلوم ان الانسان يشد الرحل لزياره القريب وللتجاره وليشاهد ويطالب مثلا بعض الاثار لكن لا يقصد بها تعبد للوصول الى هذا المكان.
نعم.
ما يقصد من بعض الناس تعيين مسجد معين في مكان معين، والشكل الثاني ليه؟ ويعتبر فيه بحفظ الخمس لاحقا الاكثر الدعوه والا الكتاب. اولا بارك الله فيك، ليس هناك كتاب مشروع الا في العشر الاواخر. نعم، ان غيره ما في مشروع. ثانيا وثانيا كونه يقصد هذا المسجد بالذات الاعتكاف فيه غلط. اما كونه يختار هذا المسجد لانه يجتمع فيه الناس ويحب ان يذهب اليه يدوهم، هذا لا باس، لان السفر الان ليس للمسجد ولكن للمكان الذي يجتمع فيه الناس، فلو اجتمعوا في غير هذا المسجد لذهب اليه. يبقى اخر سؤال انتهى الدرس. يا ابا عبد الرحمن
احسن الله اليك.
الصلاة على وقت
فينا إذا كان الصلاة تضاعف في المسجد الحرام إلى خير من 100,000 صلاة.
نعم.
فما هو خرق هذا الموضع من الصحابة وإثناء أماكن أخرى حتى توقف يا رجل الله؟
مثل إيش؟
كثير من الصحابة ما
خطروا
في مكة حتى
الوطن، خطروا في أماكن غير مكة. رأوا دعوتهم للإسلام أفضل، لأنهم يعني ذهبوا إلى البلاد الأخرى للدعوة إلى الإسلام وللجهاد أيضا، وهذا أفضل من مرعاة المشاكل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنه
أبواب العمل في الصلاة يعني الحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام: واجبة ومحرمة وسنة ومكروهة ومباحة. فما يتوقف عليه صحة الصلاة فهو واجب، وما تبطل به الصلاة فهو محرم، وما كان من كمالها فهو سنة، وما كان عبثا فهو مكروه، وما كان لحاجة فهو جائز إن كان مكروها، وما كان لضرورة فهو جائز إذا كان محرما. فإذا توجه الإنسان إلى غير القبلة ثم أتاه من ينبهه فالانصراف إلى القبلة واجب، لأنه يتوقف عليه صحة الصلاة. وما نسيه الإنسان وذكر به مثل وضع اليدين على الصدر، كان ترى شخصا يصلي ويداه مشتركان ثم تنبهه فيرفع اليدين فهذا سنة، وما كان عبثا فهو مكروه، كالإنسان يعبث بغترته أو بمشرحه أو بساعته أو بقلمه أو ما أشبه ذلك. وما كان للضرورة مما يقولها لو لضرورة فإنه مباح، كما لو فر الإنسان من عدو أو قاتل من أراد قتله أو عالج حية أو عقربا أو ما أشبه ذلك. نعم.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، ووضع أبو إسحاق قلم قوته في الصلاة ورفعها، ووضع علي رضي الله عنه كفه على ركنه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا.
أن يحك جلدا، حك الجلد من أي أقسام؟ حاسة لا مضاعف، بل قد يصل إلى الاستحفاء. إذا كان الإنسان أصابته الحكة ولولا حكته لأشتغل بالصلاة، يعني الحكة إذا لم تحكها أصغر، فهنا نقول حقها سنة لأنه يوجب أن لا ينشغل الإنسان بحرارة الحكة. أو يصلح ثوبا، إصلاح الثوب مثل لو الحكة إزار وأصلحه بالربط، هذا قد يكون واجبا إذا كان يخشى لو تركه وانتشت عورته. كذلك أيضا في العمامة لو انفلت وأراد أن يكورها ويربطها، لأن تكويرها وربطها من أخذ الزينة في الصلاة لمن كانوا يعتادون لبسا. المهم إصلاح الثوب من قسم مباح إلا إذا كان يترتب على عدم إصلاحه بطلان الصلاة كانت العورة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى سن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
في هذا الحديث ما أشار إليه المؤلف رحمه الله الترجمة، وهو العمل إذا كان من مصلحة الصلاة، لا استعان باليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وفي أيضا فوائد، منها جواز أن يبيت المميز عند غسل وأهله لفعل ابن عباس رضي الله عنه، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، لكن بشرط أن يكون هذا المميز له قرابة مع الزوج، فابن عباس له قرابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الزوج، الزوجة خالته والرسول ابن عمه. في أيضا من فوائده أدب ابن عباس، لأنه خالفهما في الاتجاه على المشاكل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله في طوله وهو في عرضها، يعني نام على طرفها، هذا ما نقول في عرضها أنه نام على طرفها، فعلى هذا يكون هو ممتدا مثلا إلى الشمال، والنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه إلى الشرق. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يحتاج إلى النوم والأكل والشرب والدفء وغير ذلك مما يحتاجه البشر، وهل نقول فيه دليل على استحباب الوسادة في النوم، أو إن هذا من الأمور العادية التي جاءت بها العادة؟ هذا ينظر، إذا كان ذلك أريح للبدن وأقوى من الصحة صار مستحبا من هذه الناحية، وأظن والله أعلم أحسن من حيث الصحة، لأنك إذا نمت بدون وسادة سوف يتعلق الرأس، لأن الكتفين أعظم من الرأس فيبقى الرأس متعلقا، والسنة أن الإنسان ينام على الجنب الأيمن، فإذا نام على الجنب فلا بد أن يتعلق الرأس، فتجعل الوسادة بمقدار الكتف من أجل أن يكون البدن مستويا الرأس والبدن. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم إلى صلاة الليل مبكرا، إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، لأن الله تعالى قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. ومن فوائد أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يمسح النوم عن وجهه بيديه، يعني هذا يقول ثلاث مرات، لأن هذا يطرد النوم ويصحى الإنسان أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يقرأ خواتيم سورة البقرة 10 آيات من قوله تعالى، نعم، من آل عمران من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. وقد ورد في بعض الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى السماء يقلب بصره في السماء ويقول: إن في خلق السماوات والأرض. وهذا إذا كان في غير ليالي القمر، ولم يكن هذا الكهرب الذي يمنع الناس من رؤية السماء وزينتها. يجد الإنسان عبر في هذه النجوم كبرها وصغرها وسيرها. فكان الرسول يقول يقرأ هذه الآية. ومن فوائد هذا الحديث استعمال الأطيب من الشراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذ شنة معلقة، والشن المعلق هو القربة القديمة، لأن الماء فيها يكون أبرد. فلا حرج على الإنسان إذا استعمل الماء البارد في الصيف والماء الساخن في الشتاء واختار أطيب الأطيب. ومن فوائده أنه لا يجب الاستنجاء إلا عند البول أو الغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم فتوضأ منه، ولم يذكر ابن عباس أنه استنجى، خلافا لبعض الناس الذين يظنون أن الاستنجاء من توابع الوضوء ويسألون عنه كثيرا. والواقع أن الاستنجاء تطهير المحل من النجاسة. ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء ينبغي للإنسان أن يحسنه ما استطاع، ولكن بأي شيء يكون إحسان الوضوء؟ بموافقة السنة، كلما كان أوفق فهو أحسن، وليس بكثرة الغسل. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث وثلاث، وقال: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن ينام مع أهله فراش واحد، وقوله رضي الله عنه: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طوله، خلافا لبعض المخلصين الآن الذين يجعلون لهم سريرا وللزوجة سريرا، فإن هذا لا ينبغي. بل الذي ينبغي أن يكون السرير واحدا إن كان على سرير أو على الأرض في فراش واحد. ومن فوائد هذا الحديث ذكاء ابن عباس رضي الله عنه وحرصه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قام فصنع مثل ما صنع بدون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من فوائده جواب التصرف بمال القريب، إذا كان يعلم أنه لا أنه يرضى بذلك. وجه أن ابن عباس قام فتوضأ من الماء الذي في الشم المؤكد للشرب، لكنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر هذا بل يرضى له. ومن فوائد هذا الحديث أن الواحد مع صاحبه في الصلاة يقوم إلى جنبه، لقوله: فقمت إلى جنبه. ولكن هل إذا قام إلى جنبه يكون مساويا له أي للإمام، أو يتقدم الإمام قليلا؟ الأول، خلافا لما يظن بعض الجهل، يقول: إذا وقف الإمام مأموم يتقدم الإمام قليلا. هذا غلط، لأنهما إذا وقفا صارا صفا، والمطلوب في الصف التسمية. ومن فوائد هذا الحديث أن موقف المأموم الواحد مع الإمام يكون إلى يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من اليسار إلى اليمين. ومن فوائد هذا الحديث جواز العمل لمصلحة الصلاة. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك وحرك أيضا، تحرك هو بنفسه حيث قتل أذن عبد الله بن عباس، يعني جواهر الشيء، والثاني حرك لأنه حرك عبد الله بن عباس. وعلى هذا فإذا وجدت الصف منفرجا كما يوجد في بعض المساجد تجد الصف منفرجا، لا سيما الذين وهموا في عمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسوقون الكعبة بالكعبة، حيث ظنوا أن المعنى تفريد الرجلين. تجد بعض المساجد تجد ما بين الكتفين منفرجا انفراجا بين، وما بين الرجلين متلاصق. مثل هذا يجب، لأنك إنما تفعل بهم خيرا، وإن كان يشوش بعض الشيء لكن أنت تفعل بهم خيرا. ومن فوائد هذا الحديث جواز انتقال الإنسان من انفراد إلى إمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كبر كان وحده منفردا، ثم نوى الإمامة بعد أن دخل معه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهذا واضح. لكن هل يجوز هذا في الفريضة؟ مثل أن تجد رجلا يصلي بالفريضة قد فاتته الصلاة، فتقوم إلى جنبه وتصلي معه جماعة؟ الجواب فيه خلاف، والمسألة هذه من أخذها فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل، والقول الثاني أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في النفل خاص، والقول الثالث أنه لا يجوز لا في الفرض ولا في النفل. أما من قالوا أنه يجوز في النفل فدليلهم هذا الحديث وهو، وأما من قالوا أنه يجوز في الفرض والنفل فقالوا إنما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ويدل على هذه القاعدة المهمة أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، فاستثنوا، فدل ذلك على أن ما ثبت في النفل ثبت الفرض إلا بدليل. وهذه القاعدة تنفرض في المواطن الكثيرة. وأما القائلون بالمنع فقالوا لأن الإنسان لا يجوز أن يغير النية، ينتقل من نية الإفراد إلى نية إيش؟ الإمام. وأجاب عن هذا الحديث بجواب غير صحيح، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظن أن ابن عباس سيقوم ويصلي معه، وهذا لا يقبل. من الذي أدراهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم هذا أو يغلب على ظنه هذا؟ بل لو قلنا أن الأمر إيش؟ بالعكس، لأن هذا صغير نائم. والصواب في هذه المسألة أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا مكان للواحد للمأموم الواحد في الجانب الأيسر من الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير موقف ابن عباس. ولكن هل هذا على سبيل الوجوب، بمعنى أنه لو صلى عن يسار الإمام بطل صلاته، أو على سبيل الاستحباب؟ الصحيح أنه على سبيل الاستحباب، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الوقوف في اليسار ولا الأمر بالوقوف في اليمين. قال ما هنالك عموما مثل يمنوا ألا فيمنوا ألا فيمنوا، وليس هناك نص صريح في هذا المسألة ولا نهي عن اليسار. ولو كان هذا محرما عن الوقوف في اليسار لا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس إلى من صار من الصلاة لا ترى حتى يتبين أنه حرام. والقاعدة في أصول الفقه أن الفعل المجرد إيش يدل على الاستحباب فقط ولا يدل على الوجوب. فإن قال قائل حركة النبي صلى الله عليه وسلم وتحليل قول ابن عباس ألا يكون هذا قرينة على أن غير الوجوب؟ فالجواب لا، لأن هذه الحركة حركة لفعل مستحب وتكون مستحبة. ومن فوائد هذا الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل 13 ركعة، هكذا احسبوها بي
13
فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين.